يطيب لي أن أكون برفقتكم مستمعي الأحباء، وأتطلع إلى دقائق غنية ومفيدة مع مقطع جديد من سفر إشعياء. كما ترى أيها العزيز، فإن التأملات في سفر إشعياء مستمرة، وهي ما زالت تأخذ منا عدة أسابيع نتعلم فيها عن تعاملات الله مع الشعوب. ويحق لنا أن نقف وقفة مطولة أمام النبوات التي إنما تعطي الكتاب المقدس رونقا خاصا وتبين أنه بالحق كلمة الله. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 33 من نبوة إشعياء، ورأينا أن الرب ليس ملكا فحسب، وإنما هو ملك مخلص، فقد تحمل رياح الدينونة وعواصفها نيابة عنا. إنه صخرة لحمايتنا. وقلنا إن قلب الإنسان شرير، وفي المستقبل سوف يظهر كل شيء بلونه الحقيقي، وعندها لن تكون هناك قيم زائفة، وسوف تسقط أقنعة الرياء والنفاق عن وجوه أصحابها. ثم رأينا الوعد بسكب الروح في الأيام الأخيرة في أثناء الملك، وسوف يكون ذلك أعظم وقت من أوقات البركة الروحية والعودة إلى المسيح، لأن المسيح سيحكم الأرض بنفسه. ورأينا بأن الرسول بطرس لم يقل بأن يوم 50 كان تحقيقا للنبوة الواردة في يوئيل، بل قال بأن يوم 50 كان شبيها بالوصف الذي قدمه النبي يوئيل. ينبغي علينا أن نحذر من أخذ بضع آيات من الكتاب المقدس ومحاولة بناء نظام كامل عن النبوات، فالصواب هو أن نجعل كلمة الله تتحدث إلينا سطرا تلو الآخر وفكرة تلو الأخرى كما يريد الله توصيلها لنا، فالله يعلن لنا هذه الأشياء بهذه الطريقة. قلنا إن الله هو الذي يجازي، لذلك عليك يا صديقي أن تسلم الأمور لله، فهو يستطيع القيام بالأمر على نحو أفضل منا نحن. وفي وقتنا الحاضر هنالك فجوة كبيرة بين الله والناس، وهذا هو السبب في سعينا لنشر كلمة الله، ونحن لا نعلم حتى متى يمكننا القيام بذلك، لكننا سنواصل ذلك بقدر ما يسمح لنا الرب، فالله سيوقع الدينون على الناس في نهاية المطاف. لذا ينبغي على المؤمنين أن يهتموا كثيرا بنشر كلمة الله وتعريف الناس بيسوع المخلص. نصل اليوم إلى الفصل 34 من نبوة إشعياء. هذا الفصل ينهي المقطع الذي يتحدث عن ملك المسيح، وقد رأينا بأن الدينونة هي الفكرة الرئيسية في هذا الجزء بأكمله. لقد تأملنا صديقي المستمع في 6 ويلات، وتتبعنا مسار ذلك في النبوة، كما رأينا أوضاعا محلية تحدث عنها النبي إشعياء، ثم راقبناه وهو ينتقل إلى المعنى الأكثر شمولا والذي يتناول الدينونة التي ستحل في المستقبل والتي دعاها الرب يسوع بالضيق العظيم، كما قرأنا أيضا عن مجيء الملك. لكن في وقتنا الحاضر فإننا لا نبحث عن الملك، وإنما نبحث عن خلاصنا. نحن عزيز المستمع منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، وبعد أن يختطف الرب يسوع الكنيسة من العالم سوف تمر البقية في الضيق الذي سينتهي بمعركة أو حملة هرمجدون. هذا هو التفسير الذي يتبناه واضع الدراسات دكتور ماجي. يعتبر هذا الفصل مناقضا لفلسفة العالم. يسعى الإنسان لتحسين العالم بمجهوده الشخصي، ويقول بأنه سيبني المدينة الفاضلة. إنه يعتقد بأنه قادر على رفع نفسه بنفسه. فالفلسفة الأساسية التي تقوم عليها نظرية النشوء والارتقاء هي أن التطور سيستمر طالما نحن نعيش في هذا العالم، والإنسان يعتقد بأننا ننتقل إلى ما هو أعظم وأفضل مع مرور الوقت. كذلك فإن كلمة الله تتطلع إلى مستقبل رائع على هذه الأرض، لكن هذا لن يكون بسبب جهود الإنسان، فكل شيء صنعه الإنسان بمعزل عن الله سيتعرض لدينونة مريعة. ولا نبتعد عن الصواب إن قلنا بأن جميع ما يقوم به الإنسان يعارض مشيئة الله ويقود إلى صراع نهائي، وهذا الصراع متمثل هنا في معركة هرمجدون، ففي النهاية سوف تتمثل خطية الإنسان في إنسان الخطية الذي سيحاول تأسيس ملك بنفسه، هي فترة الضيق، ولا يمكن أن تنتهي هذه الفترة إلا بمجيء المسيح وتأسيس ملكه. يتطلع هذا الفصل بكامله إلى المستقبل، فقد اختفى الأشوريون من مسرح الحياة، وقد قال ديليتش العبارة التالية التي أظنها صحيحة تماما: نحن نشعر بأننا ابتعدنا عن مسرح التاريخ وانتقلنا إلى وسط الأمور الأخيرة. وهذه الفصول هي الدرجات الأخيرة التي يصعدها النبي إشعياء إلى أن يصل الذروة التي تبدأ من الفصل 40 وتستمر حتى نهاية هذا السفر. نقرأ من هذا الفصل 34 الآيات 8 الأولى:
اقتربوا أيها الأمم لتسمعوا، وأيها الشعوب اصغوا، لتسمع الأرض وملؤها المسكونة وكل نتائجها، لأن للرب سخطا على كل الأمم وحموا على كل جيشهم، قد حرمهم دفعهم إلى الذبح، فقتلاهم تطرح وجيفهم تصعد نتانتها، وتسيل الجبال بدمائهم، ويفنى كل جند السماوات، وتلتف السماوات كدرج، وكل جندها ينتثر كانتثار الورق من الكرمة والسقاط من التينة، لأنه قد روي في السماوات سيفي، هوذا على أدوم ينزل، وعلى شعب حرمته للدينونة، للرب سيف قد امتلأ دما، طلى بشحم، بدم خراف وتيوس، بشحم كلى كباش، لأن للرب ذبيحة في بصرة وذبحا عظيما في أرض أدوم، ويسقط البقر الوحشي معها والعجول مع الثيران، وتروى أرضهم من الدم وترابهم من الشحم يسمن، لأن للرب يوم انتقام سنة جزاء من أجل دعوى صهيون.
شكرا. في هذا الفصل فإنه يدعو أمم الأرض فقط لكي تشهد على دينونته الأخيرة على الأمم، لأن للرب سخطا على كل الأمم وحموا على كل جيشهم، فقد حرمهم دفعهم إلى الذبح. لاحظ صديقي الكلمات المستخدمة هنا لوصف هذه الدينونة: سخط وحمو ودفعهم إلى الذبح. إنها أقوى وأجزل الكلمات والعبارات التي يمكن استخدامها، فالدينونة ستكون كونية وشاملة وستكون قاسية. إنه ليس وقتا عصيبا على الشعب القديم فحسب، بل وأيضا على العالم كله. وقد وصف الرب هذا الوقت بأنه وقت معاناة لم يشهد تاريخ العالم مثيلا لها، والأختام والأبواق المذكورة في سفر الرؤيا تؤكد ذلك. وسواء صدقت صديق المستمع هذا أم لم تصدقه، فإن هذه الأرض تقترب من دينونة الله. وعوضا عن مجيء يوم رائع على إنسان الخطية، فسوف تأتي الدينونة. وأينما نظرنا حولنا في عالمنا هذا، فعلينا أن ندرك بأن كل شيء نراه سيتعرض لدينونة الله العلي. عدد 3: فقتلاهم تطرح وجيفهم تصعد نتانتها وتسيل الجبال بدمائهم. يعد هذا الوصف من أكثر الأوصاف فظاعة وهولا في الكتاب المقدس، فلا يمكنني يا صديقي أن أفكر فيما هو أسوأ من ذلك. وهذا يؤكد ما قاله الرب يسوع حينما كان على الأرض، وما يعلمه سفر الرؤيا عن الدينونة القادمة على الأرض. لذلك لا ينبغي علينا أن نستخف بالأمر، فحينما يقول الله بأن الدينونة قادمة فلا بد أنها قادمة. عدد 4: ويفنى كل جند السماوات، وتلتف السماوات كدرج، وكل جندها ينتثر كانتثار الورق من الكرمة والسقاط من التينة. حينما ترى يا صديقي ورقة تسقط من على غصن شجرة، يمكنك أن تحاول لصقها على ذلك الغصن، لكنها لن تبقى هناك ولن تعيش. كذلك فإن الدينونة قادمة بلا أدنى شك، ولا يمكنك أن تفعل أي شيء للحيلولة دون ذلك. لكن يبقى هنالك شيء ما تفعله، ألا وهو أن تجد لك ملاذا يحميك. لذلك استمع يا صديقي إلى كلمة الله، وتذكر بأن الرب يسوع هو الملاذ الوحيد في تلك العاصفة المروعة التي ستحل على هذه الأرض. عدد 5: لأنه قد روي في السماوات سيفي، هو ذا على أدوم ينزل وعلى شعب حرمته للدينونة. ينبغي علينا أن ندرك بأن الله يشرب سيفه بالسخط في السماء، وحينما نقوم أنا وأنت يا صديقي بحمل السيف فإننا نفعل ذلك من أجل القتل والانتقام، أما حينما يحمل الله السيف فإنه يفعل ذلك من أجل تحقيق البر والعدل على هذه الأرض. وسيف الله متشرب بالسخط في السماء وسوف ينزل بالدينونة. أدوم تمثل عيسو، وعيسو يمثل الجسد أو الطبيعة القديمة، فعيسو يمثل جميع البشر المعادين لله ولشعبه. يقول الله في رومية 9:13: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. لهذا فسوف يدين الله أدوم بسبب أنهم معادون لله ومعادون لشعبه ومعارضون لكلمته، ولأنهم ضد كل ما هو صحيح وصالح. عدد 8: لأن للرب يوم انتقام، سنة جزاء من أجل دعوى صهيون. هذا هو يوم انتقام الرب قد جاء، وسوف نرى هذا مرة أخرى في الفصل 63 من إشعياء. ولا يمكنك صديقي أن تفعل أي شيء لإيقاف ذلك، فالله يقول بأنه ينبغي تقويم الأشياء هنا على الأرض، ولكي يصحح الأوضاع والأمور ينبغي عليه أن يطيح بالشر والأشرار من على هذه الأرض. فهنالك الكثير من الناس الذين لن يخضعوا لله، لكن بما أن هذا الكون ملك له فأين سيذهبون؟ هنالك مكان واحد ملائم لهؤلاء يدعى الجحيم. وبصرف النظر عن مفهومك للجحيم يا صديقي، فلا بد أنه مكان أسوأ من النار. وقد قال الرب يسوع في متى 5:18: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. صديقي، حينما تسمع الأحوال الجوية وتعلم بقرب هبوب عاصفة شديدة على البلاد، فمن الحكمة أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لذلك وتحتمي منها. وبالمقابل فإن كلمة الله تقول بأن الدينونة آتية لا محالة، فهل وجدت ملاذا لك منها؟ أدعوك يا صديقي أن تأتي وتحتمي بالملاذ الوحيد من هذه الدينونة، ألا وهو الرب يسوع المسيح. بوصولنا إلى الفصل 35 من إشعياء، فإننا نشكر الله على أن معركة هرمجدون ليست نهاية جميع الأشياء. يعد هذا الفصل جوهرة شعرية، وهنالك حس عال من العدالة الشعرية في هذا الفصل الذي يختم مقطع الدينونة. فقد انطفأت نيران الدينونة الآن، وتم إرجاع سيف العدالة إلى غمده. كذلك فقد انتهى ليل متاعب الأرض، وانبلج فجر مسرات الملك. ويختتم هذا المقطع بتحقيق السلم بعد طول معاناة، وبانبلاج الفجر بعد طول الليل، وبالخلاص بعد الدينونة، وبالفرح بعد الدموع. كذلك فإن الهدوء الذي يهيمن على هذا الفصل يتناقض مع عواصف الدينونة التي شاهدناها في الفصول السابقة. لهذا يمكننا صديقي المستمع أن نقول مع كاتب سفر نشيد الأنشاد: لأن الشتاء قد مضى والزهور ظهرت في الأرض. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا هذا الفصل 35 من إشعياء كاملا.
تفرح البرية والأرض اليابسة، ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس، يزهر إزهارا ويبتهج ابتهاجا ويرنم، يدفع إليه مجد لبنان، بهاء كرمل وشارون. هم يرون مجد الرب، بهاء إلهنا. شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة، ثبتوها. قولوا لخائفي القلوب: تشددوا لا تخافوا، هو ذا إلهكم. الانتقام يأتي، جزاء الله، هو يأتي ويخلصكم. حينئذ تتفقح عيون العمي وأذان الصم تتفتح، حينئذ يقفز الأعرج كالإيل ويترنم لسان الأخرس، لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القفر، ويصير السراب أجما والمعطشة ينابيع ماء. في مسكن الذئاب في مربضها دار للقصب والبردي، وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة، لا يعبر فيها نجس، بل هي لهم. من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل، لا يكون هناك أسد، وحش مفترس لا يصعد إليها، لا يوجد هناك، بل يسلك المفديون فيها، ومفديو الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم، ابتهاج وفرح يدركانهم، ويهرب الحزن والتنهد.
نسمع في كل يوم عن مشكلة التصحر، حيث تزداد مساحات الأراضي الصحراوية كل عام بدلا من أن تتضاءل، ويعمل الجفاف وانجراف التربة على التعجيل في حدوث هذه العملية. واليوم يشمل التلوث الأرض بأسرها، لكن هذا سيتغير وينقلب رأسا على عقب في ملك الرب. فالضباب سيزول، ولعنة الخطية سترفع وتصبح عبارة ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس صورة سعيدة عن مستقبل الأرض. يزهر إزهارا ويبتهج ابتهاجا ويرنم، يدفع إليه مجد لبنان، بهاء كرمل وشارون، هم يرون مجد الرب بهاء إلهنا. يخبرنا الرسول بولس في رومية 8:22 بأن الخليقة تئن وتتمخض معا، لكن في الملك ستكون الخليقة سعيدة. سوف تتجدد أجساد الناس، هذا الجانب النفسي من الإنسان، وهذا هو روح الأرض. عدد 3، شدد الأيادي المسترخية والركب المرتعشة ثبتوها. الخليقة تنتظرنا حتى نحصل على أجسادنا الجديدة. قولوا لخائفي القلوب تشددوا لا تخافوا، هو ذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. في وسط عاصفة الدينونة يمكن لشعب الله أن يبتهج، لأنهم يعرفون بأن الله سيأتي ويخلصهم، ويوجد لدى الكنيسة رجاء وفرح كبيران، لأنها لن تتعرض لفترة الضيق. حينئذ تتفقع عيون العمي وآذان الصم تتفتح، حينئذ يقفز الأعرج كالإيل ويترنم لسان الأخرس، لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القفر. المرض والألم هما من نتاج خطية الإنسان، وهذه جميعها ستزول في الملكوت. في العدد الأخير من الفصل 35 من إشعياء نرى روح الأرض، أي أن الإنسان سيتجدد روحيا. ومفديو الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم، وفرح أبدي على رؤوسهم، ابتهاج وفرح يدركانهم، ويهرب الحزن والتنهد. يمكنك هنا عزيزي المستمع أن تفكر فيما هو أروع من هذا، فهذا يشمل جميع المفديين الذين يدخلون الملك. ونقرأ في نبوة زكريا ما يلي: ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا على أورشليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المظال، ويكون أن كل من لا يصعد من قبائل الأرض إلى أورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر. ويمكننا أن نقول مع باكستر: أسرع أيها المخلص في مجيئك ولا تتأخر، وإلا فسوف يفقد الأحياء رجاءهم. لا تتأخر أيها الرب، وإلا فسوف تصبح الأرض كالجحيم، وسوف تتفتت كنيستك وتصبح ترابا. عجل أيها الرب يوم القيامة العظيم، حتى تنفتح القبور المنتنة المليئة بالرماد، وترجع تلك النجوم والأقمار الرائعة. الخليقة كلها تقول تعال أيها الرب يسوع، فالخليقة كلها تئن وتتمخض معا منتظرة إعلان أولاد الله. بهذا صديقي المستمع ينتهي القسم الكبير الأول من سفر إشعياء، والذي اشتمل على جميع بركات ملك الرب. سنتابع تأملاتنا في سفر إشعياء في الحلقة المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الحين أترككم في سلام الله.